يقسم به كلام، وفعل وهو الحدث، وفاعل وهو المؤذن. ثم انحو يا ابا الاسود هذا المعنى، يعني سر يا ابا الاسود على هذه الطريقه، فسمي ذلك العلم علما النحو، لان عليا قال لابي الاسود وانحو يا ابا الاسود هذا النحو، فابتدا هذا علم النحو. ثم ابتداوا يضعون نقطا بلون مغاير لباب الكتابه ينشدون بها الى الغد الحاضر قاول فيه، والشين والشين والايه والشين والشين والدال والدال والراء والسين والضاء والضاء والصاء والضاء، كل الحروف المتشابهه ابتداوا يفرقون بها الى ان جاء الخليل بن احمد الفراهيدي ايضا فوضع الشكل النهائي الذي نقرا به الان، واخذت تتطور الاملاء. وهناك نقطه مهمه ينبغي ان نتنبه لها، كثير من الناس حينما يقرؤون المصحف يجد ان هناك خلاف بين اسلوب الكتابه في المصحف واسلوب الكتابه في الكتب او في الاملاء. هذه الكتابه الموجوده في المصحف تسمى الكتابه العثمانيه نسبه الى عثمان رضي الله عنه، فمن يوم ان كتب عثمان المصحف والمصحف كما هو لم يتغير حتى في شكل الاملاء. السماوات بتنشبه بالاسلوب اللي في الحروف المصحف، الحياه بتنشبه اهيه ووته وهكذا. الاملاء بتتطور لكن اسلوب كتابه القران الكريم واحد لا يمكن ان يتطور، وهناك نقاش حول تطوير اسلوب كتابه القران باسلوب الاملاء الحديث، وهذا مرفوض ايضا، لاننا لو ادخلنا الاملاء الحديث في القران الكريم فسنضطر الى تطوير القران الكريم وتغيير اسلوب الكتابه كلما تطورت الاملاء. وهذا دليل على ان المسلمين اهتموا اهتماما كاملا بكتاب الله، فلم يحاولوا ان يخضعوا حتى لقواعد الاملاء، وظل بعيدا عن قواعد الاملاء ليظل كما هو لما كتبه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القران وكان له اسلوب في قراءه القران، فكانت قراءه رسول الله مدا، وكان يقف على رؤوس الآية، وكانت الكلمات تخرج من فمه كالخرس المنفوخ، وكان يستطيع الإنسان إذا تابع قراءة رسول الله أن يعد الحروف على أصابعه. كانت هذه قراءة رسول الله التي قال الله له فيها: ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه، ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو قول ثقيل، القران قول ثقيل، كيف كان ذلك؟ هل قراءه القران ثقيله؟ ابدا. أخف كتاب يقرأ القرآن الكريم، هل هو ثقيل في حفظه؟ أسرع كلام يكتب هو القرآن الكريم، أسهل كتاب في التلاوة وفي الحفظ هو القرآن الكريم. هل هو ثقيل في تنفيذه؟ أبدا. أسهل كلام ينفذ هو ما جاء في القرآن الكريم، لكنه ثقيل للمعارك التي ستدور حوله، فالناس يرفضون القرآن الكريم، ولقد رفضوه بشراسة من أول يوم سمعوا أول آية فيه، أدركوا خطورته، وأدركوا أنه كتاب جاد، وأنه كتاب تغيير جذري لحياة الإنسان ولعقائد الناس ولأخلاق الناس ولسلوك الناس. قاموا بعداوة الكريم من اول ان قرأه رسول الله. من الذين تحملوا هذه العداوة؟ بعبارة اخرى، من اول من اعلن العداوة للقرآن؟ اذا عرفنا الذين اعلنوا العداوة للقرآن في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاننا سنعلم من هم اصحاب المصلحة في عداء القرآن الكريم في كل زمان وفي كل مكان. هل في القرآن الكريم شيء يناقض العقل حتى نقول ان اصحاب العقول رفضوه؟ لا، اصحاب العقول في العالم كله متفقون على ان القرآن كتاب عظيم، سواء ايدوه او عارضوه. هل في القرآن الكريم شيء ضار للإنسان؟ أبدا، كل ما في القرآن الكريم كفاية للإنسان. هل في القرآن الكريم شيء من الباطل؟ أبدا، ليس في القرآن الكريم باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذا فلماذا عادوه ومن هم الذين عادوه؟ عاداه اولا رجال كهنوه، عاداه ثانيا رجال المال والاعمال، عاداه ثالثا الرجال الذين يهمهم استغلال الاخرين الطغاة والزلط. هذه الطوائف التي عاد في القرآن الكريم. اما رجال الكهنوه فلقد كانوا موجودين في مكة، وكانوا موجودين في المدينة، رجال الكهنوت في كل ملة ودين، رجال الكهنوت في دين أهل مكة الوثنيين، ورجال الكهنوت في النصرانية، ورجال الكهنوت في اليهودية، ورجال يهود الكهنوت المجوس. هؤلاء الذين يكسبون على حساب الأديان، كيف يمكن لهم ان يتخلوا عن مراكزهم الممتازة وهم اغتنوا بهذا السبب؟ رجال الكهنوت اغنى رجال في العالم بالقديم وبالحديث، رجال الكهنوت النهاردة من اغنى الرجال، ورجال الكهنوت في ايام رسول الله كانوا اغنى الرجال. كيف اغتنوا؟ اغتنوا من الخرافات، من الضلالات، من البدع، من الاوهام، كما ترى رجال الكهنوت بيننا الان يقرؤون في القبور ومن في القبور. رجال الكهنوت يكسبون من هذه القبور ملايين الجنيهات. ايمكن ان يتركوها بسهوله؟ لا يمكن ابدا ان يتركوها. وكذلك كان رجال الكهنوت في ايام رسول الله. مع رجال الكهنوت رجال المال الاغنياء، لانهم يعلمون ان الدعوة الجديدة الذين سيسعدون فيها الفقراء، الفقراء سيجدون حظهم، العمال والكادحون سيجدون الطريق الى حقوقهم، العبيد والمستضعفون سيتحررون في هذه الدعوة الجديدة. لذلك وقفوا من اول يوم ضد هذا الدين في الاغنياء. ونزل القران الكريم في اياته الاولى مهددا متوعدا بالاغنياء في اول سوره، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ثم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. اول سوره مباشره، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. بعد ذلك نزلت السوره، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا. ذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ثم يقول الله تعالى هل آتكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده الى اخر الايه. الذين رفضوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتبرون ان عيبه الوحيد انه فقير. ان فقير لو كان غنيا لاتبعوه. لكنهم لما وجدوه رسولا فقيرا رفضوا اتباعه. وحكى الله سبحانه وتعالى ذلك. فقال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان هما مكة أو الطائف. لماذا لم ينزل القرآن على رجل غني كالوليد المغيرة أو العاص السوائي الشافعي أو عمرو بن هشام أو أحد هؤلاء الأثياء؟ لماذا ينزل الوحي على رجل فقير كمحمد؟ وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربهم؟ أي يريدون أن يقسموا الوحي على أساس الغنى والفقر أيضا؟ فكانوا يرفضون الرسول الفقير. ولما أرغموا وعلموا أن مد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن دعوته تنتشر أولا بأول ووجدوا أنهم أمام أمر واقع أخذوا يعكفون على أمر آخر. ذلك الأمر الآخر هو أن أتباع الرسول فقراء. فقالوا: كيف نجتمع نحن والفقراء في دعوة واحدة؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن ان يقف في صف الصلاة السيل والعصر شفف ثلاثة في صف واحد؟ كيف يمكن ان يقف في الصلاة الغني مع الفقير؟ كيف يمكن للسادة ان يجلسوا في مجلس واحد مع العبيد؟ استغربوا هذا واستبعدوه وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يطرد من مجلسه الفقراء وان يتحول هو الى نبي من اغنياء فقط. فقالوا له: ناتيك نحن ونسمع منك ونجلس في مجلسك لكن اطرد الفقراء ولا تجالسهم. فقال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سمى القرآن الكريم في سوره وبآياته أسماء السور توكيدية. الأسماء الموجودة في المصحف للسور توكيدية. ما معنى كلمة توكيدية؟ كلمة توكيدية تقابل كلمة اجتهادية. اجتهادية يعني فعلها الصحابة باجتهادهم. التوكيد هو النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاجتهاد فهو أن يجتهد الناس في فهم حكم من الاحكام. فاسماء الصور الموجوده لتوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا قلنا بتوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان معنى ذلك انها بوحي. فان معنى ذلك انها بوحي من الله سبحانه وتعالى. بشورا منحولة بوحي من الله سبحانه وتعالى تزكيته. هناك صور لها اسم واحد وصور لها اكثر من اسم وصور لها اسماء كثيره. سوره الفتحه مثلا لها اسماء كثيره، وهي الفاتحه وهي الحمد وهي ام الكتاب وهي ام القران وهي السبع المثل وهي الصلاه، فلها اسماء كثيره. كذلك سورة التوبة لها أسماء كثيرة، هي سورة التوبة وسورة البراءة وسورة المقشفة وهي أيضا السورة القادحة، فلها أسماء كثيرة. وكل هذه أسماء بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم له علوم كثيرة نشأت في ظلاله علوم كثيرة، وليس هناك كتاب في العالم في القديم او في الحديث قامت حوله علوم كما قامت علوم القرآن الكريم. واهم العلوم التي قامت حول القرآن الكريم هي علم القراءات، كيف نقرأ القرآن الكريم، التجويد والقراءات، كيف نقرأ القرآن الكريم وكيف ننطق حروف القرآن الكريم ولكل حرف مخرجه، وكل ذلك منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك في القرآن الكريم وقت معين، فالقلق مد لكل حرف مكانه من النطق، وكل هذا اهتم به علماء التجويد. كذلك علماء القراءات وهم الذين نقلوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن فيها لغات القبائل وفيها لهجات معينة بالقراءة، وهذا كله منقول بأمانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نشأ علم النحو أو علوم اللغة العربية كالنحو والصرف ومد اللغة وفقه اللغة وأصول اللغة، وكل هذه العلوم كان الهدف منها تحكيم او تعليم الانسان كيف لا يخطئ في نطق القران الكريم، وفي الوقت نفسه كيف يفهم فهما صحيحا، لان الانسان لا يفهم فهما صحيحا الا اذا قرأ قراءه صحيحه. بعد ذلك ايضا نشأت علوم يسمونها علوم العقيده، وهي محاوله لفهم عقائد القران الكريم الخاصة بالمجالات الثلاثة: الله، الرسول، البعث. هذه المجالات الثلاثة أو ما يسمونها الإلهيات والنبوات والسمعيات. السمعيات يعني الأمور التي لا تؤخذ إلا بالسماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمور الغيب. هذه لها علوم سموها علوم العقيدة. كذلك نشأت علوم الفقه، فقه الكتاب وفقه السنة. هذه العلوم أيضا كيف نفهم ما أكمله القرآن الكريم؟ إذا قال القرآن الكريم أقيموا الصلاة فكيف نصلي؟ إذا قالت توضؤوا كيف نتوضأ؟ ما هي أحكام الوضوء؟ ما هي أركان؟ ما هي مواقفه؟ ثم الصلاة أحكامها أنواعها، كيف نكتب ان سهونا، كيف نكتب ان سلونا، كيف نصلي صلاة العيد، كيف نصلي صلاة الجمعة، كيف نصلي صلاة الخشوع والخشوع، كيف نصلي صلاة الخوف، كيف نصلي صلاة الاستسقاء، كيف كل هذه الامور سميت بعلوم الفقه. كذلك هناك ايضا من العلوم المتصلة بالقرآن الكريم علم اسباب النزول، أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن وعلم أحكام القرآن. ثم هناك العلم الجليل وهو علم التفسير. علم التفسير علم النسخ لتفسير القرآن الكريم. نحن نعرف أن القرآن واضح بنفسه وليس في حاجة إلى تفسير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالقرآن ميسر للذكر، ومع أن القرآن ميسر للذكر فإن الله سبحانه وتعالى كلف رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس أيضا، لتبين للناس ما نزل إليه، فأصبحت المهمة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم هو تبيين الوحي، أن يبين للناس ما نزل إليهم من علم الله سبحانه وتعالى. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر القرآن الكريم وعلم أصحابه ذلك التفسير، حفظه من حفظه وجهله من جهله. وكان أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن الكريم هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، وقد فقه الله عبد الله بن عباس فأصبح بحق ترجمان القرآن. وإذا أتاك التفسير من عبد الله بن عباس فحدث كريم، يعني إذا قال إن عبد الله بن عباس قال في هذه الآية كذا فقف عندها، لأن عبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن وهو أصدق من فسر القرآن الكريم. سؤال مهم وأخير هو كيف يمكننا أن نفسر القرآن؟ المنهج الذي يمكن به للإنسان أن يعمل حينما يتناول تفسير القرآن الكريم، هناك قواعد مهمة ورسمة لا بد من اتباعها عند تفسير القرآن. القاعدة الأولى أن نفهم القرآن من القرآن، هذا مهم، أن نفهم القرآن بالقرآن، لا آية لا أفهمها في سورة البقرة، قد تأتي آية في سورة النساء لو جمعت الآيتين فإنني أفهم ما نقص في هذه الآية يكون قد كمل في هذه الآية. إذا أول شيء تفسير القرآن بالقرآن، وقد نهى هذا النحو جماعة من المفسرين، ومن هذا التفسير تفسير أجواء البيان لإيضاح القرآن في القرآن، ذهب فيه صاحبه إلى تفسير القرآن بالقرآن فقط لا يزيد شيء. هذه أولا. حتى أنني لم أجد في القرآن ما يفسر ماذا أفعل؟ ثاني شيء، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأشياء التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلجأ إليه، وفي كتب السنة أبواب اسمها أبواب التفسير موجودة في صحيح البخاري باب التفسير، وموجودة في مسلم، موجودة في كتب السنة كلها أبواب التفسير، فأنت تأخذ التفسير من كتب السنة الصحيحة عن رسول الله. فإن لم تجد ماذا تفعل؟ اللغة العربية، اللغة العربية ترجع لقواميس اللغة ومعاني اللغة ستفهم منها هذه الألفاظ، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فإذا جاءت لفظة في القرآن لم تفهمها فارجع إلى قاموس اللغة وما يقوله هو الأصل في توضيح الآية، ولا يصح أن تبتعد عن اللغة العربية أبدا في تفسير القرآن الكريم. التفاسير الموجودة الآن ذات أنواع، موجود الآن ما لا يقل عن 3000 تفسير مطبوع، 3000 تفسير على الأقل مطبوع مرة، وما طبع بالنسبة لما لم يطبع قليل من كثير، التفاسير المخطوطة بعدد الآلاف. هذه التفاسير أنواع، لأن كثيرا من الشباب يسأل ما هو أحسن تفسير أقرأه؟ هذا السؤال غلط، ليس هناك تفسير يمكننا أن نقول ما هو أحسن التفاسير، لأن التفسير عبارة عن كتاب ألفه الإنسان فيه الحق وفيه الباطل، فيه الصواب وفيه الخطأ، فنحن نأخذ الصواب ونأخذ الخطأ. لكن هناك تفاسير مأمونة، لأن أصحابها التزموا فيما وقع عن رسول الله، وبخاصة كتاب ابن كثير في التفسير، تفسير ابن كثير، فلقد التزم صاحبه هو ورجل آخر اسمه البغوي أيضا، التزم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التفاسير التي أمامنا لكل مجموعة من التفاسير اتجاه حسب ثقافة صاحبها، فإذا كان المفسر لغويا فلا شك أن تفسيره ذات لغوية، وإذا كان فقيها فإن تفسيره سيدخل بحث الفقه، وإذا كان محدثا فسيكون تفسيره حديثا، وهكذا. فمثلا نجد من التفسيرات اللغوية تفسير الإمام الزمخشري الذي سماه الكشاف، هذا يتحدث فيه عن تفسير القرآن الكريم بالتفوق اللغوي والبيان. كذلك نجد أن بعض الفقهاء كالقرطبي المالكي يفسر القرآن الكريم تفسيرا فقهيا، ولذلك سمى تفسيره أحكام القرآن الكريم، أحكام القرآن، لأنه يهتم بالأحكام. وكذلك هناك كتب كثيرة في الأحكام، كأحكام القرآن للقاضي العربي، وكأحكام القرآن للبشاط الحنفي، وهكذا، وأحكام القرآن للإمام الشافعي أيضا. هناك من يفسر القرآن الكريم تفسيرا حديثيا كما قلت لكم كابن كثير والبغوي وغيره، وهناك من يفسره تفسيرا فلسفيا، لأن الرجل نفسه فيلسوف كالفخر الرازي في التفسير الكبير حينما يفسر القرآن الكريم على أساس فلسفي، وهكذا. كل التفاسير حتى الصوفية له التفاسير اتجهوا فيها اتجاها ربيا إلى آخره، فكل واحد من المفسرين له اتجاه خاص. ولكي نأمن هذه الاتجاهات كلها فسنحاول إن شاء الله ربنا أن نقرأ هؤلاء جميعا، وأن نخرج بقدر المستطاع بما ينفع الناس جميعا في تفسير القرآن الكريم بعيدا عن آراء الناس، فنفسر القرآن بالقرآن أو بما صح عن رسول الله أو بما صح عن خضاب القرآن عبد الله بن عباس أو بما عرفته العرب من لغتها، فإن لم نجد في هؤلاء جميعا فسنستضيء بآراء المفسر. الاهتمام بتفسير القرآن الكريم في هذا الزمان بالذات أمر ضروري، لأن القرآن الكريم غاب عن حياتنا، ولما غاب القرآن الكريم عن حياتنا أصبحنا في ضلال ليس فوقه ضلال. وأنا أعيد على كثير من الخطباء وكثير من العلماء يطالبون الناس بالعودة إلى الشاملة، في طلب الحكام بالعودة إلى الشاملة، في طلب المحكومين بالعودة إلى الشاملة. لا الحكام يعرفون كتاب الله ولا المحكومون يعرفون كتاب الله، إذا ماذا نفعل؟ نشرح للناس كتاب الله، نقول حد كتاب الله، يا حكام هذا كتاب الله، يا محكومين هذا كتاب الله، اقراه واستحكم. بدل ما هو مقبول ومعمول كتاب وحطه في عربيه او حطه تحت الخشبه تطلعه، تعال اقراه، نقرا القران الكريم سويا ونفهم القران الكريم سويا. مطلوب منكم اعتبارا من الاسبوع القادم ان شاء الله، اذا كان كليا ان نبدا التفكير في الاسبوع القادم، واذا شاء الله وفق أن يكون مع كل واحد منا مصحفا، وأن يحاول قراءة الآيات التي ستفسر، ويحاول أن يحفظها بقدر المستطاع، وهي آيات قليلة، لن تزيد على 10 آيات في كل أسبوع، فيستطيع كل رجل منكم أن يحفظ 10 آيات، ثم يزيد له إذا كان عنده تفكير يقراه في التفكير، يحاول يقراه قبل ما يجي. يحاول يفتح بقدر المستطاع، فربما كانت صورتي ثقيلة او غير محرومة، فاذا قرأت انت في تفسير سيكون ذلك تمهيدا لكي تفهم ما اقوله، فانا لا اجيد الى هذه اللغة ولا استطيع ان ابسط كلامي بلغة اقل من هذه اللغة. فاذا قرأت في تفسير واذا عودت لسانك على قراءة القرآن الكريم ستتعود قدرك على فهم العبارات، على فهم الكلام الذي اقوله. واذا حاولنا ان نرفع انا وانت بلغتنا فاننا سيكون من السهل علينا ان نفهم القرآن الكريم، انما ان نفهم القرآن الكريم بلغة الدرجة لا يمكن، بلغة الحواديث لا يمكن. لا يمكن ان يفهم القرآن الكريم الا اذا كان المتحدث يتحدث بلغة القرآن الكريم، واذا كان المستمع يحاول ان يفهم لغة القرآن الكريم. اذا وصلنا الى هذا الحد نكون جادين فعلا في البحث عن القرآن الكريم وفي الحكم بالقرآن الكريم وفي تنفيذ القرآن الكريم في انفسنا وفي من نعود وفي مجتمعنا وفي امتنا. وفي الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ وبالله التوفيق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.